العنوان وحل الأوطان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية وترحيب بحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بضيوفنا اللي شرفونا في الفقرة الثانية، فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الله بركات، أستاذ الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة. أهلا مع الدكتور.
أهلا وسهلا، مرحبا.
يكرمك. أيضا يسعدنا وشرفنا أن يكون معنا الكاتب الصحفي المحترم الأستاذ رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم. أهلا وسهلا.
أهلا بك.
سعد بي. طيب. دكتور عبد الله، يعني مسألة الحديث عن الانتخابات مسيطر على هذا اللقاء المفتوح من بدايته، وتفاعل مشاهدينا الكرام، فلابد ان احنا نتكلم في مسألة الانتخابات ونستكمل يعني اللي نقدر نقوله ونوعي الناس اكثر واكثر ان شاء الله. انا عايز اتكلم مع حضرتك في البداية عن التوعية الدينية لأهمية الانتخابات من قبل علمائنا ومشايخنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. طبعا في حساسية مع كلمة التوعية الدينية أو استخدام يعني المنبر الديني في العملية السياسية أو العملية الانتخابية. عايزين نفرق ما بين الجانب التوعوي أو الجانب الإرشادي اللي بيتعانق مع مفهوم الإسلام بصفة خاصة، وهو حق مكفول أيضا لغير المسلمين. احنا نحض على أن أمانة الكلمة وصدق الاختيار والاهتمام بحس الوطن والمواطن في قلب كل إنسان، يعرف أن شهادة الزور من أكبر الكبائر، يعرف أن اختيار من هو أدنى في الكفاءة يعني أمامه من هو أكفأ يعلم ذلك ويختار من هو أدنى منه، هو خائن لله ولرسوله بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أنه مسؤول مسؤولية كاملة عن أن يمعن النظر ويحسن الاختيار ويقارن بين المرشحين سواء على اسم حزب أو على اسم شخص بصفة اعتبارية، يعني سواء كانت شخصية اعتبارية أو شخصية ذاتية. ده دور أعتقد أنه من الواجب الشرعي أن يؤدي علماء الدين دورهم في هذا، فينصحون الناس ألا يكتموا أصواتهم، ألا يكونوا سلبيين، ألا يقبلوا أن يبيعوا أصواتهم تحت أي ظرف. نعم. كما كان في العصور السابقة، أن يصدقوا النية مع الله والحفاظ على حق هذا الوطن والمشاركة في صنع مستقبله، بأن يقوم كل مواطن بدوره وأماناته في حسن الاختيار حسب ما تيسر له. يعني أنا قد أجتهد وأدرك أن الأستاذ ملهم أكفأ من الأستاذ رفعت، أو الأستاذ رفعت أكفأ من الأستاذ ملهم، أنا غير آثم إذا اجتهدت وخدت الأدوات متاعتي حتى ولو كنت مخطئا في القرار. نعم. لكني اجتهدت أن أصل إلى من هو الأصوب والأكفأ. العالم أيضا عليه أن يبين المهارات أو الأسس اللي عليها الاختيار. إن خير من استأجرت القوي الأمين، فالكفاءة والأمانة بصرف النظر عن العرق وعن اللون وعن الحسب والنسب بل والحزب بل والدين، يعني كلامنا بمنتهى الوضوح
إلى هذا الحد.
طبعا دي أمانة ربنا يسألني عنها، أنا بدور على الكفء لأنه هيقوم بخدمتي أنا، يعني هذا الذي نختاره يمثلنا هو الذي سيتحمل مسؤولية ما بعد في أن تستقر الأوضاع أو لا تستقر، وبالتالي أنا مسؤول عن هذا المعنى، ده دوري. أنا أبين هذا المعنى، لكن ليس من دور علماء الدين أبدا أن أنا أقول له اختار سين وسيب صاد بتاعتي، إنما أنا أبين له الأمانة الشرعية في أنه صوته لازم يحترمه، أنه ما يقبلش أنه يكون مهمش، ما يقبلش أن يبيعه تحت أي سبب من الأسباب، ما يقبلش أن يخون هذا الصوت أيضا تحت أي اعتبار، النفعية القريبة أو النفعية البعيدة. ولعبة الانتخابات كلها قايمة على هذا. يعني الناس كلها النهاردة في المعظم ما بيدخلش على أنه يكون الخادم، وما بيقدمش أن هو داخل أبدا، ده بيدغدغ مشاعر الناس، اللي هيلعب الناس أكتر، اللي هيدلع الناس أكتر، اللي هيسهل على الناس أكتر. للأسف الناس دي خيانة عظمى. أنا مش بختار اللي هيريحني، أو مش هختار اللي هيديني قرش أكتر، أو مش هختار اللي هيديني نص الفلوس قبل ما أدي الصوت ونص بعد ما أطلع من الصوت، الكلام ده لازم ينتهي. أنا بختار اللي هيتعبني بس هيريحني مستقبلا، اللي مش هيسرقني، اللي مش هيمص دمي، اللي مش هيخون ربنا، اللي مش هيخون الوطن، إن لم نفعل نحن خائنون للأمانة. ده دور مهم جدا لازم يقوم به علماء الدين، وإن لم يفعلوا يبقوا خانوا أمانتهم وخانوا أمانة الكلمة التي يتحملونها أمام الله سبحانه وتعالى. لكن ما ينفع أبدا أنا أجعل المنبر الشرعي ساحة للصراع القبلي أو الحزبي أو النسب أو المصالح الرخيصة، هذا كلام ينبغي أن نترفع عنه.
جميل. أستاذ رفعت، التصويت المصريين في الخارج محتاج توضيح، لأن في مشاكل عديدة وهي كتلة كبيرة جدا ينبغي الاهتمام بها.
شوف أقول لحضرتك حاجة، مع إيماني الشديد جدا بضرورة أن يساهم المصريين في الخارج في عملية التصويت، وخاصة التصويت الخاص بانتخابات الرئاسة، ومع إيماني الشديد جدا بضرورة الاستفادة من هذه الكتلة اللي يصل عددها على أقل تقدير حوالي 8 مليون مصري، والبعض بيقدرها بحوالي 10 مليون، وهنا اختلاف الرقم نظرا لعدم معرفة الدولة والسفارات المصرية في مختلف دول العالم بعدد المصريين الذين يعملون في الخارج. وهذه الكتلة يا أستاذ ملهم تمثل ربع عدد أصوات الناخبين أو الذين لهم حق التصويت في مصر، يعني كتلة مش قليلة، لأن كل العاملين أو معظم العاملين في الخارج هم من هم لهم حق التصويت، لأن عمالة يا إما شاب لسه في مقتبل عمره يا إما في متوسط العمر أو أكبر من ذلك يعني. لكن احنا بناء على حكم المحكمة الأخير، المحكمة الإدارية، أقرت الدولة بضرورة الاستفادة من هذه الكتلة وعمل الإجراءات التشريعية والإجراءات الإدارية في الاستفادة من هذه الكتلة والسماح لهم بعملية التصويت. لكن كيف إذا كان أكثر من 98% من المصريين في الخارج لا علاقة لهم على الإطلاق بالسفارات المصرية، وجزء كبير من المصريين ليس له رقم قومي، وإذا كان له رقم قومي لكن لم تحدد له الآلية حتى الآن في كيفية الاستفادة بعملية التصويت بالنسبة له. كل ما فعلناه في خلال هذه الفترة أو الساعات القليلة الماضية وحتى الآن أن نتيح للمصريين في الخارج أن يدخلوا على موقع اللجنة العامة للانتخابات ويسجلوا أسماءهم وأسماءهم بالتفصيل، حتى تستطيع اللجنة هذه أن تحدد كل شخص ما هي الدائرة التي يجب أن يصوت فيها، لأنه لابد أن يكون يصوت في الدائرة التي كان يقيم فيها قبل سفره إلى الخارج. نمرة 2، لم يتم حتى الآن تحديد آلية عملية التصويت ما بعد ذلك. إذا سجلت الأسماء واستطاع البعض أن يستخدم التكنولوجيا اللي هي الكمبيوتر وخلال الإنترنت ويسجل صوته، الباقي قد لا يستطيع. والإضافة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لم تحسم حتى الآن بطاقات التصويت التي سيتم التصويت فيها، هترسل إلى السفارات. كيف إذا كانت السفارة كسنتر موجود في بلد ما وهناك مصريين على بعد 500 أو 600 كيلو، كيف سيصلوا إلى السفارة؟ بالإضافة إلى أن كثير من الدول التي يوجد فيها المصريين لا تسمح بأي تجمعات أو إجراء انتخابات داخل هذه السفارات. حتى التشريع الذي كان من المفترض أن يصدر لكي يعطي للقائمين على هذه السفارات، سواء السفراء أو القناصلة اللي موجودين فيها، سلطة أو صفة السلطة القضائية للإشراف على عملية التصويت في هذه السفارات لم يصدر حتى الآن. فإذا لا نتوقع كثيرا في أن كثيرا من المصريين اللي في الخارج هيصوتوا أو ننجح في الاستفادة أصواتهم،
لوجود عقبات كثيرة،
وأكثرها أيضا أن هؤلاء المصريين لا يعرفون أسماء المرشحين في الدوائر اللي موجودة عندهم ولا القوائم النسبية، ولا يعرفوا كيف سيتم الانتخاب. إنما هو نوع من الالتزام من قبل الدولة لتنفيذ حكم المحكمة، وهو أن يشترك المصريون في الخارج في عملية التصويت في
الانتخاب عن طريق الانترنت بدلا من الذهاب للسفارة.
حضرتك عن طريق الانترنت هنا يصعب جدا ضمان سلامة عملية التصويت بالانترنت دون أن يكون هناك فيه ضوابط تحدد كيفية معرفة أن هذا الصوت هو صوت الأستاذ ملهم أو صوت الأستاذ رفعت أو كذا، لأن ممكن تكرار عملية استخدام الصوت عن طريق الانترنت، وبالتالي لا تكون انتخابات معبرة بشكل حقيقي على الاستفادة برأي المصريين هؤلاء اللي موجودين في الخارج في اختيار العناصر السليمة والشخصيات السليمة في لكي تدخل الانتخابات، لكي تدخل البرلمان. بالإضافة لأن كثير من المصريين اللي هيشتركوا في عملية التصويت هذه مش هيعرفوا الأسماء إلا من خلال أقاربهم في القرى والكفور والنجوة خلافه، وبالتالي ما عندهمش خلفية. إذا كان المصريين اللي موجودين في الداخل حتى الآن لا يعرفوا كثيرا عن الشخصيات المرشحة ولا يعرفوا كثيرا عن كيفية إجراء الانتخابات في الفترة المقبلة والفرق ما بين القائمة وبين الانتخاب الفردي، وهيتعامل مع القائم وانتخاب الفرد ازاي. وبالتالي احنا يجب من الان لا نعول كثيرا على الاستفادة بهذه الاصوات في انتخابات مجلس الشعب الحالية القادمة بيوم 28 الحالي، ولكن لننظم انفسنا ونعمل على ان يكون هناك اتصال بيننا وبين المصريين في الخارج للاستفادة باصوات المصريين في الانتخابات الرئاسية القادمة، وبعد ذلك نكون وضعنا قاعدة بيانات لكل المصريين ويكون هناك رقم قومي لكل مصري، ووضعنا آلية لعملية التسجيل والتصويت وحساب عملية الأصوات وخلافه، وبالتالي هذه الكتلة ستكون من أهم الكتل بالنسبة للأصوات الانتخابية مستقبلا سواء في انتخابات مجلس الشعب أو الشورى أو انتخابات الرئاسية.
طيب جميل، ده لغز كبير دكتور عبد الله محتاجين نحله ازاي بعد الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا.
حياك الله استاذ منهم، انا ابو حمزة لسه كنت
أهلاً معك. اهلا وسهلا.
كنت في مداخلة معك في الفقرة الاولى.
نعم.
ومن حسن حظي يعني ان اوفق للمداخلة الثانية.
تفضل.
لاحيي فضيلة الاستاذ الدكتور عبد الله بركات.
كرمكم الله.
اشهد الله استاذنا الفاضل اني احبك في الله.
حبك الذي.
واحيي الاستاذ رفعت. وأسأل الله لكم التوفيق والسداد.
آمين.
وأرجع إلى أستاذي وشيخي الأستاذ عبد الله بركات، أقول له شيخي لا نريد للأزهر كما كان في السابق أن يكون الأزهر في وادي والأمة في وادي، بل نريد أن يتحمل الأزهر مسؤوليته. فالأزهر هو أهم شيء في مصر، هو المؤسسة الدينية الرسمية الوحيدة في مصر. ينبغي على الأزهر أن يتحمل مسؤولية إقامة شرع الله في مصر، ولا ينبغي أن تكون التفرقة في السابق. فيا أستاذنا الحبيب، كنا قبل ذلك نكون في بلدنا، كنت أكون في مصر وتكون الانتخابات بجوار البيت ولا أذهب لأصور. لماذا؟ لأني أعلم أنهم سينجحوا من يريدون ويسقطوا من يريدون، فلا أتعب نفسي. أما الآن وقد مصر أصبحت مصر حرة بإذن الله تبارك وتعالى، فينبغي علينا أن نهتم ونحمل الهم هم مصر، وأن يتجرد كل إنسان من انتمائه وحزبيته ويقول إن شاء الله ستعلو مصر. فنحن سنوات ضاعت من عمرنا ونحن مغيبين عن مصر، لا نعرف عن مصر إلا الاتصال وإرسال الدولار، ثم نذهب لنمكث شهر ثم لا نستطيع أن نعيش لأننا لا نجد دخل، فنضطر إلى السفر من دولة إلى دولة. نريد أن نستقر في مصر بعد أن يمن الله عليها بالأمن والأمان والاستقرار. فأغيب بشيخنا وبالأظهر أن يحمل مسئوليته تجاه مصرنا الحبيبة.
نعم.
وأريد توضيح أكثر عن موضوع الانتخابات في الخارج، لأننا والله نريد فعلا أن نفدي مصر بأرواحنا. وسمحونا على الإطالة وجزاكم الله خيرا.
شكرا. شكرا أبو حمزة، شكرا جزيلا، ربنا يكرمك. شكرا، كلام جميل. طيب نحل اللغز ده إزاي يا دكتور؟
والله زي ما تفضل الأستاذ رفعت جزا الله خير، يعني العقل والمنطق يقول ان احنا يعني نعمل لان يستفاد بهذه الاصوات اعتماد ابتداء من الانتخابات الرئاسية. واتوقع ان احنا لن نعجز كتقنية ان يبقى الرقم القومي هو كلمة المرور اللي يدخل بيها كل مواطن للتصويت. واعتقد التقنية لن نعجز ان احنا نقدر نعمل الكلام ده.
تمام.
يعني احنا لو عملنا مثلا طلبة الجامعة، احنا لما سافرنا في العمل في الخارج كل التعاملات عن طريق الانترنت، انا كعضو هيئه تدريس ليا رقم الوظيفه بتاعتي ليها رقم عندهم هناك بدخل بيها عشان ادخل صفحتي لكل ما يتصل بيا من عمل. كل طالب في الجامعه ايضا له نفس الرقم بيدخل بيه عشان خاطر يقدر يمشي نفسه بهذا المعنى. بالتالي احنا نقدر نعمل لكل المواطنين الخارجين بالخارج حسب الرقم القومي، بما ان انا بنتخب بناء على الرقم القومي يبقى كلمة المرور او الباسورد بتاعه هي الرقم القومي الخاص بيه. يبقى انا ضمنت انه هو مسؤول عن صوته، لاني انا مش هعرف رقمه القومي الا اذا هو ادهولي. يبقى هو تنازل عن صوته، يبقى هو خان نفسه، دي حاضي قضيته. وبالتالي وهو في مكانه وهو في عمله حسب ظروفه زي ما قال أستاذنا الكريم ممكن يبقى بعيد عن السفارة 500-600 كيلو، ده صحيح. وأنا من هذا المنبر بقولها كلمة بمرارة، نحن المصريين عملنا في الخارج، أنا عملت في الخارج 10 سنوات أو يزيد، السفارة لم تقدم لي شيئا، السفارة كانت تبيعنا. يعني أنا لو ليا مصلحة السفارة بتبيعني إلا من رحم الله. طبعا في ناس عندها ولاء وطنية، لكن احنا في مواقف لا، احنا محتاجين ان كرامتنا كمصريين نشعر بها في الخارج. اشعر بها في الخارج ازاي؟ ان السفارة هذه هي الحكومة، هي الدولة، هو رئيس الدولة، قطعة من مصر في هذه البلدة، يبقى لابد ان يحمل هم الجالية المصرية التي تعيش بكل ما يعن لها في الخارج. يبقى احنا ورتبنا امورنا من الان، وهنعتمد وسيلة التقنية بكل ادواتها، واضع بها الاليات اللي تضمن لي عدم الاختراق او عدم تكرار الصوت مرتين، هو ده كل اللي يهمنا، ان يبقى الصوت ملك صاحبه وليس ملك واحد تاني، وانه لا يخترق بمعنى انه لا يكون هناك امكانيه ان يدلي بصوتي اكثر من مره. بتبقى الاصوات محسومه من البدايه. معروف ان القنصليه دي فيها 10 اصوات، فلو جاني منها 11 صوت يبقى الكلام ده مش مظبوط، هلغيها كلها كصندوق. يبقى في الحاله دي انا بحط اليه من الان، بدرسها من الان، بنظمها من الان، باخطر بيها الناس، انا بتقبل من الخارجين يديني بياناته زي ما قال الاستاذ رفعت، بحدد له رقم القومي، ممكن هو له رقم قومي فعلا لكن ما خدوش، يبقى بديله الرقم القومي بتاعه، بديله الدايره الانتخابيه بتاعته للمستقبل، يبقى عارف كل بياناته ديت في يدخل بعد كده يعرفها. يبقى انا بجهز للانتخابات الرئاسيه القادمه، كل الناس عرفت مكانها، عرفت اليه الانتخاب. في الانتخابات الرئاسيه تبقى الامور اكثر بساطه، افراد معدودين
والاسماء معروفه،
نعم معدودين معروفين، الانتماءات هتبقى محدده ومحدده بصوره اكبر من الانتخابات التشريعيه او الانتخابات البرلمانيه، وتبقى هي دي المعلومات او قاعده البيانات اللي نبني عليها لكل العلاقات فيما نستقبل، حتى لا تكون قنوات الاتصال منقطعه بيننا وبين ابنائنا في الخارج او في الداخل. فاخونا اللي بيتكلم يعني لا، انت موصول بينا واحنا موصولين بيك، وانت بتادي دورك، اذا حتى لو كنت حرمت انك تعيش في بلدك فتره فانت برضو يعني صنعت نفسك وكونت نفسك وافدت بلدك ايضا بالعمله الصعبه، ويعني الفايده متبادله، ومصر فاتحه دراعاتها بتستقبل ابنائها وتسعد بيهم سواء كانوا في الخارج يعملون او يعودون الى احضانها مره اخرى. والقضية مش عايزة عاطفة، يعني لو اتكلمنا بالكلام ده ممكن بالعواطف، لا الكلام ده مش مظبوط، واحنا بنحرم من لهم حق التصويت، الكلام ده مش عواطف، انما الكلام ده محتاجين فيه اليات، واليات صحيحة حتى تؤدي الى نتائج صحيحة، والا تبقى كلمة حق اريد بها باطل.
جميل.
تبقى كلمة حق اريد بها باطل. فانا ارى ان اخواننا القائمين على الامر يشوفوا التقنية واسبابها، واحنا عندنا من المصريين حاجات يعني ما شاء الله تبارك وتعالى، الناس اللي دخلت على البنتاجون ودخلت على يعني دول عيال صغيرين وشغالين، ورونا بقى يا مصريين كفايتكم، وحطوا لنا البرامج من الان لهذا المعنى، حطوا البرامج من الان لهذا المعنى، قدرتوا تخلصوا لنا الكلام ده قبل الانتخابات التشريعيه هنديكم تعظيم سلام. مش هنقول لا، احنا مش ضد هذا المعنى، لكن لا تبدا بالتصويت لاخواننا في الخارج الا بعد اجراءين لازم يكونوا مهمين. انت حاصر الناس اللي بره، وانت ضامن ان الصوت صوت صاحبه وليس صوت احد اخر لا يتلاعب به.
جميل. استاذ رفعت، الصراعات اللي موجوده في مساله الاشتباكات والخلافات اللي موجوده الان هل انت شايف او عندك الاحساس لناس كتير حاسه بيه ان الانتخابات اللي جايه دي هيبقى فيها مشاكل كتير وهيبقى فيها صراعات كتير وهيبقى فيها قتل كتير وهيبقى فيها امور عديده كده، نسال الله تبارك وتعالى السلامه. يعني احساسك بعد الاتصال؟ بعد الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
معاك عاطف من الدقهليه. استاذ ملهم.
اهلا استاذ عاطف، اهلا بيك، اتفضل.
ازيك يا استاذ ملهم؟
اهلا وسهلا.
انا بسلم على الدكتور عبد الله بركات.
اهلا وسهلا.
وبسلم على الاستاذ رفعت الصحفي المعروف.
اهلا بيك، اتفضل استاذ عاطف، اتفضل.
اهلا استاذ ملهم.
نعم
والله استاذ ملهم، الموضوع خارج البرنامج خالص. احنا برضو 90 عامل بالدقهليه بنعمل في التربيه والتعليم ولم ناخذ حقنا حتى الان.
اه
ومرتباتنا بقى لها 5 اشهر محدش قبض.
ايوه
90 عامل في الدقهليه. وبعت لحضرتك فاكس على قناه الرحمه بهذا الموضوع، وبعت فاكس برضو للاستاذه ميربت على جريده الرحمه.
ايوه
ولم ينظر في امرنا احد لحد الان الا الله سبحانه وتعالى.
ايوه
وكل الناس جالها زيادات في المرتبات الا العمال التعاقد لحد دلوقتي، هم ال 250 ما فيش ولا جنيه زياده على الجنيه.
طيب حاضر حاضر استاذ عاطف، حاضر رسالتك وصلت. الاستاذ رفعت هيرد على حضرتك. حاضر ناخد اتصال من السعوديه. السلام عليكم استاذ لطفي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازي حضرتك استاذ ملهم؟
اهلا بيك، اتفضل.
كل عام كده حضرتك طيب.
طبعا في صحه وسلامه
وجميع اسره القناه الطيبه المباركه، اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيها وفي اصحابها وفي العاملين فيها ان شاء
آمين.
الله.
امين يا رب. امين.
وبحيي الدكتور عبد الله بركات، وكل عام وحضرته طيب.
صحة وسلامة ورحمة بارك الله فيكم.
والأستاذ رفعت كل عام وانتم طيبين جميعا.
تفضل.
وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيكم.
آمين.
وأن يطيل الله في أعماركم وأن يجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين.
آمين.
وأن ينفع بكم يا رب العالمين هذه الأمة. آمين. وجميع المسلمين يا رب العالمين.
آمين آمين يا رب.
آمين. طبعا بالنسبة للانتخابات، بالنسبة للكل طبعا بيتكلم عن الانتخابات، والله يعني كان في مجرد اقتراح.
آه.
طبعا ان الله سبحانه وتعالى ادى لكل انسان خصيه مش عطاءات للانسان اخر كالبصمه، فممكن الخطابات من جميع انحاء الجمهوريات بالنسبه للمحافظات داخل بعض الدول، وده تبعث عن طريق رقم معين يكون داخل القاهره، واذا حصل اي حاجه زي كده يتم التشكيك فيها بالاتصال بالتليفون، يكون الاصوات مباشره على طول.
ايوه
ده شيء يكون طيب جدا جدا، يعني بمجرد ممكن اقتراحات من هم الساده المسؤولين وكلام من ده.
تمام
وده هتفيدنا كتير جدا جدا، وطبعا الفرصه دي فرصه طيبه جدا. ودي امانه لكل مسلم على وجه الارض، الفرصه جت لاقامه شرع الله، فمن يتخاذل والله الذي لا اله غيره سيحاسب امام الله سبحانه وتعالى على صوته، فالصوت امانه، يجب على كل مسلم ان ينتهز هذه الفرصه ويضلي بصوته حتى يكون مصر الذي جميعا نحب، كل مواطن مصري يحب مصر، ان يرفع شان هذه البلد الكريمه المباركه. وبارك الله فيكم وفي جميع العاملين في هذه القناه المباركه.
شكرا شكرا استاذ لطفي، شكرا جزيلا شكرا جزيلا. اتصال اخر. السلام عليكم. الاخت امال، اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا استاذ ملهم؟
اهلا بيكي.
ازيك يا استاذ ملهم؟
اهلا وسهلا، وطي التلفزيون واسمعني من التليفون.
اهلا بحضرتك. مع حضرتك اهو.
نعم اتفضلي.
ده قفلت.
طيب ده قفلت التليفون وسابت.
ايوه يا استاذ ملهم
معايا. طب اتفضلي. الله يكرمك. نعم
كل سنه وحضرتكم طيبين.
وانت بالصحه والسلامه، اتفضلي.
ممكن اكلم الدكتور عبد الله بركات؟
نعم.
ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا.
ازاي سعادتك؟
مرحبا.
انا مش قادر اقول لك والله انا فرحانه قد ايه ان انا بكلمكم.
مرحبا بيك.
ربنا يخليكم لينا يا رب.
كرمكم الله.
حضرتك احنا عايزين نفهم، يعني يا ريت الدكتور عبد الله بركات يوضح لنا شويه عن الانتخابات.
اه
عايزين نفهم اكتر من كده بصراحه، احنا مش عارفين اي حاجه تايهين والله.
اه
وتوضحوا لنا وتقولوا لنا نعمل ايه ونتصرف ازاي ونقول لاولادنا ايه.
طيب حاضر.
والدكتور عبد الله بركات يعني دايما بيسرينا، مش قادر اقول لك يعني، ودايما بنمشي ورا افكاره ورا كلامه في كل حاجه والله.
ربنا
وبعدين ليه جمهور غفير جدا 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 جدا، الناس يعني كلها يعني انا بدعي له دايما بنتقرب لربنا بيه سبحان الله العظيم يعني. يا ريت يا استاذ ملهم يعني حضرتك تقولوا لنا وتعرفونا الانتخابات.
طيب حاضر، خليكي معانا دايما ان شاء الله.
ان شاء الله.
وهنتابع في الايام القادمه كتير ان شاء الله، نوضح امور عديده يا رب ان شاء الله، ربنا يوفقنا. بس معانا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
ازيك يا أستاذ ملهم؟
أهلا بيك.
عامل إيه يا ابني؟
الحمد لله رب العالمين.
كل سنة وأنتم طيبين.
وأنت بألف صحة وسلامة. ازيك
يا شيخ عبد الله؟
أهلا وسهلا مرحبا.
ازي صحتكم عاملين إيه؟
الحمد لله.
كل سنة وأنتم طيبين.
وأنتم بالصحة والسلامة.
أمان عليكم، تدعوا لي وتدعي لأولادي ولأحمد رشدي ومصر كلها. وادعوا لمصر ربنا ينصرها يا رب.
يا رب ان شاء الله.
امانه تدعوا لمصر يا رب ان ربنا ينصرها.
ربنا يحفظها.
والله يبارك فيكم يا رب، كل سنه وانتم طيبين.
شكرا.
السنه الجايه تكون على جبل عرفات ان شاء الله كلكم
جميعا يا رب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ربنا يحفظ مصر.
امين يا رب.
دي الجمله الجميله اللي قالتها الحاجه اللي بتطلب الناس كلها، ان ندعي لمصر
يا رب.
الناس كلها خايفه من الانتخابات.
صح. انا بس هكمل على كلام الدكتور عبد الله بالنسبه للمصريين في الخارج، وبعدين اجاوب على سؤال حضرتك، لان برضو موضوع المصريين في الخارج
طبعا
موضوع شائك جدا ومعقد. اولا لابد ان يصدر تشريع قبل الاعتماد على عمليه التصويت والاستفاده باصوات المصريين في الخارج. التشريع الحالي يقر بان ضروره الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات، فإذا أجريت انتخابات في الخارج دون إعطاء صفة الصفة القضائية للسفراء أو القناصل الذين سيشرفون على الانتخاب في الخارج، فسيطعن في صحة هذه الأصوات التي ستأتي للمصريين في الخارج وأنها غير قانونية. هذه واحد. الجزء الآخر بالنسبة لعملية التصويت، إذا لم يكن هناك آلية لضبط عملية التصويت والتأكد من صحة الأصوات سواء عن طريق الإنترنت أو خلافه، سيطعن أيضا في صحة الانتخابات لأنها لا تكون تحت إشراف قضائي كامل، ويصعب إرسال لجان قضائية في الخارج في مختلف الدول. ده دولة واحدة زي السعودية من شمالها إلى جنوبها، يعني المصريين منتشرين فيها في من الصعب، والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية. فالمهم هو المقصد أننا أضع آلية على مهل بقى من دلوقتي، ليس لهذه الانتخابات ولكن الانتخابات الرئاسية على الأقل، ثم بعدها تشريعا وأيضا من الناحية الإدارية حتى أستفيد بشكل حقيقي بالنسبة لأصوات المصريين في الخارج. لأن برضو الجزء الأكبر وخاصة من العمالة اللي موجودة في الدول العربية من المصريين ليس لديهم القدرة على استخدام التكنولوجيا اللي أشار إليها الدكتور عبد الله بالنسبة للإنترنت. طب أنا دلوقتي هستخدم الرقم القومي بأي وسيلة وبأي أداة، وبالتالي هنا عدم معرفتي بالقراءة والكتابة أو جاهلي باستخدام التكنولوجيا لحاجة هيبطل صوتي أو لا يجعلني أستطيع أن أدلي بصوتي، فهي مشكلة حلها سيأخذ وقتا، ويجب ألا نعول كثيرا خلال الأيام القليلة القادمة على الاستفادة من أصوات المصريين من الخارج. أما السؤال اللي حضرتك أشرت إليه هو التخوف، وده واقع وموجود ويجب أن يكون في الحسبان بالنسبة للمشاكل التي ستحدث في الانتخابات القادمة. هذا وارد، ولكن أنا متوقع أن تكون أقل من المشكلات التي كانت تحدث في ظل النظام السابق، لأن بصرف النظر عن الصراع اللي موجود ما بين المرشحين أيا كانوا سواء على المقعد الفردي أو من خلال القوائم والقوائم الأحزاب بالتحديد، ووجود كثير من فلول الحزب الوطني المنحل اللي دخلوا في على المقعد الفردي تحت مسميات لأحزاب مختلفة، فأعتقد أن المشاكل دي هي تحصل منهم في المقام الأول. ليه؟ لأنهم خبراء انتخابات، خبراء تزوير انتخابات، وخبراء في أعمال البلطجة الخاصة بالانتخابات، وكانوا بيعرفوا كيف يحصدون الأصوات الانتخابية بهذه البلطجة. لكن مع إشراف القضاء الكامل أعتقد سوف يتم الحد من الاستفادة من نتائج هذه الظاهرة السلبية. لكن في جميع الأحوال مهما حدثت من مشكلات أثناء هذه الانتخابات، وده يمكن موجودة في مختلف انتخابات دول العالم باختلاف دوله المختلفة يعني، إنما هو أقل ضررا من الآثار السلبية التي كانت تحدث في النظام السابق. ونحمد الله أن قامت ثورة، وإذا كانت هناك أي سلبيات يعني لا كنا لا نتمنى وجودها ما بعد الثورة، سواء في الانتخابات أو التظاهرات الفئوية أو التأثيرات الاقتصادية على الاقتصاد القومي خلافه، هي بلا شك سنتقبلها. والأمل في أن يحدث هناك نوع من الاستقرار قد يأخذ ما بين 3 إلى 4 سنوات. ولا نأمل كثيرا في انتخابات مجلس الشعب القادمة إنها تأتي لي بمجلس الشعب الذي كنا نتمناه، لكن هيكون أفضل بلا شك بنسبة 60% مثلا عن ما قبله. بالإضافة إلى أن إذا كان هناك تيارات معينة من البعض أن يتخوف أنها قد يكون لها الغلبة أكثر في مجلس الشعب، ليكن. أنا اللي بختار، أنا المواطن اللي بختار. ممكن ما كنتش لسه لحقت اتدرب على حرية الاختيار وإدلاء صوتي بشكل حقيقي، لأن كانت العصبية والقرابة وسلطة رأس المال والبلطجة وخلافه دي اللي كانت بتأثر في عملية الاختيار، دي هتقل. وإذا كان هناك طيار معين قد يأخذ نسبة من الأصوات ليست بالقليلة، المقاعد أقصد ليست بالقليلة في انتخابات مجلس الشعب، ليكن ولتكن تجربة في الدورة الأولى أو الدورة الثانية. إذا نجح هذا الطيار، أنا صرف النظر عن مسميات الطيارات اللي ممكن تنجح، إذا نجح تموفي، لأن أنا عايز من ينجح ويعبر عن آمال وطموحات الشعب في برلمان قوي يعمل على بناء دولة حديثة في مصر ويعمل على النهوض بها في مختلف نواحي الحياة والنواحي الاقتصادية وخلافه، أيا كان مسمى هذا الطيار. أما التخوف من أن مجلس الشعب هيكون في كذا وكذا، لنترك الفرصة للتجربة، وإذا لم يكن هناك أو نجح الطيار اللي احنا نتخوف منه أن هو نجح، أن هو يحقق آمال وطموحات المواطنين اللي أعطوه الصوت بتاعهم، أعتقد في الدورة التالية لم ينجح هذا الطيار، ويكون فرصة بقى لاختيار عناصر جديدة لم تكن لديها خبرة سابقة في الحال أنها تخش في الدورة الحالية، أنها ممكن تخش في المرحلة المقبلة. ستكون هناك عناصر شابة جديدة، ستكون وجوه جديدة مختلفة، ستكون هناك أحزاب بدأت تتواجد في الشارع المصري بعد أن فشلت الأحزاب القديمة منذ إتاحة الفرصة لتكوينها حتى الآن أن تتواجد وسط المواطنين. وبالتالي أعتقد الموقف سوف يتغير بعد ذلك، ولا نتعجل الأمور كثيرا، لكن بلا شك المستقبل أفضل 1000 مرة مما كان سيحدث لا قدر الله لو كانت تمت عملية التوريث.
يا رب إن شاء الله. استغلال ساحات العيد في الدعاية الانتخابية. بعد الاتصال. السلام عليكم أستاذ عثمان.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. أهلا بي.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بكم مع المصطفى في الجنة.
يا رب يا رب.
الشيخ عبد الله بركات كيف حالك؟
أهلا وسهلا ومرحبا بخير والله الحمد.
بخير يا سيدي.
شكر الله لكم بخير
والله. والله يا أستاذ منى، يعني إحنا بنسمع الكلام الحلو بتاعك ده والاستبشار، يعني بنسأل سؤال، يعني الناس متخوفة ليه من التيار الإسلامي؟ يعني الناس متخوفة ليه؟ أي. من كتاب الله ومن سنة رسول الله، لما احنا ايه؟ ما احنا مسلمين، نتخوف ليه بقى؟ يعني احنا ننبسط لحاجة زي كده ننبسط. يعني انا بضم صوت لصوت الاخ ابو حمد اللي اتصل من الاردن برضو، احنا بنروح بقى لنا 15 سنة بنروح ونيجي، يعني يا دوب رايحين جينا على الطريق برضو. يعني مش في جديد في البلد، بنروح مش في جديد، ناخد القرشين ونروح نصرفهم ونيجي. وهكذا حال الدنيا، يعني بكفي ان احنا بنعيد بعيد العيلة وبعيد دي
تمام.
الله المستعان.
فنرجو الإفادة منك وربنا يجيب اللي فيه الخير، يعني احنا نتمنى من الله ان الوضع يبقى احسن من الاول كثير، يعني
ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله.
الف شكر لك وكل عام.
شكرا شكرا جزيلا. امه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربنا يبارك فيكم يا رب ويجزيكم كل خير
يا رب.
كنت عايز اسال بس بالنسبه لمرشحين القوائم، لا مش القوائم، الفردي، اعرف منين انه اتجاهاتهم، يعني ده علماني ده ليبرالي ده اسلامي، علشان بس بروح انتخب وفي الاخر يطلع علماني ولا ليبرالي تبقى كارثه يعني.
تمام. عرفت المرشح. تمام.
علشان احنا كمان نساء في البيوت ما نعرفش، ما لناش احتكاك بالناس اللي بره، ما نعرفش يعني ده يطلع اتجاهه ايه، فياريت كل مرشح يقول يعرض ده في
ما هو بيبقى فيه. طيب حاضر، بيبقى معروف الى حد ما، هنوضح. حاضر حاضر
ان شاء الله.
شكرا جزيلا، ربنا يكرمك. طب اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه
اهلا وسهلا.
الله يسلمك.
اتفضل.
عايزين نتكلم الموضوع كده يعني.
اتفضل.
شكرا الرحمة.
اتفضل يا اخي معانا على الهواء. اتفضل.
نزل براسي بطول ملموسة وحاجات من دي.
ليه؟ بتقول لحضرتك سمعك. ده أمر خاص بالفتاوى. ربنا يكرمك، تابع برنامج الفتاوى يوم السبت الساعة 4 عصرا. ربنا يكرمك ويوفقك يا رب ويفرج كربك كده دايما يا رب، اللهم أمين. دكتور عبد الله، السؤال لماذا التخوف من الإسلاميين أو من الطيارات الإسلامية؟ ولكن قبل ما أتكلم عن الإساحات العيد وما تم فيها من دعاية انتخابية لطيارات كثيرة.
إساحات العيد أول خلل موجود إن إحنا فلسفة الإسلام من مصلى العيد غير متوفرة، وكل التيارات الإسلامية في نظري مدانة.
لماذا؟
الصلاة من خصائص أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أينما أدركتك الصلاة صلي، جعلت لي الأرض مسجدا. ومع ذلك حض الإسلام على صلاة الجماعة.
تمام.
في عندي مسجد جامع.
نعم.
في عندي المسجد الجامع ده اللي هو بيجمع صلاة الجمعة، يعني مش كل مكان للصلاة الجماعة هو مكان لصلاة الجمعة. احنا من اخطائنا اللي موجودة كل زاوية كل مكان بنصلي فيها الجمعة.
طيب.
احنا كده بنضيع اهم فوائد وثمرات التشريع
الاسلامي.
التشريع الاسلامي جمعني في اقرب مكان لي اصلي فيه الاوقات الخمسة، وعمل لي صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب27 درجة، بينقلني درجة أكبر لدائرة أوسع في صلاة الجمعة، فتجمع الحي في المسجد الجامع عشان يخرج بي لساحة صلاة العيد اللي بيخرج لي فيها المرأة النفساء اللي مش هتصلي، ويخرج لي فيها المرأة الحائض اللي مش هتصلي، واللي بيخرج لي فيها المرأة العجوز اللي ما بتخرجش من بيتها، فلتخرج العواتق وزوات الخدور والحيض والنفساء وليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. حتى اللي بيروح يصلي بيصلي الركعتين ويمشي، مع ان الهدف من المشوار مش الركعتين، ده الهدف من المشوار ما بعد الركعتين، بدليل ان الاسلام امر ان اللي مش عليها صلاة تخرج. لو كانت القضية اداة صلاة هي مش هصلي، طب راحت ليه؟ تزور السكة وترجع؟ احنا رايحين نتحاب، نتعارف، نتزاور، نشعر بعضنا البعض بفرحة العيد، نكبر الله على ما هدانا، نشكر الله على ما أنعم به علينا. ودي معاني اجتماعية لا أيديولوجية ولا العالم كله يقدر يحقق منها واحد على مليون.
تمام.
هي عندنا في الإسلام ببساطة، احنا عندنا رفعناها رايات من البداية. يعني ايه؟ دي مصلى الجماعة السلفية، ودي مصلى الإخوان المسلمين، ودي مصلى عبد الله بركات، ودي مصلى ملهم العسل. ما تنفعش. ما تنفعش. احنا طالما رفعنا هذه الرايه وهي ليست من صميم ديننا، يبقى احنا قسمنا ديننا وفرقناه، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. شيء طبيعي جدا حبيبي الكريم، ما دمت رفعتها من البدايه الى اسماء متناحره يبقى سيستغل لكل فريق المكان اللي عمله.
تمام.
مش كده ليه؟ دي مصلى بقالها 20 سنة جمعية شرعية، قالوا لا خلاص انتهينا، بح بقت تبعنا احنا. وصلت، اتخانقوا مع بعض، بدأ ده يقول ده لا، وده يقول ده 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 فلول حزب وطني، ده كان مش عارف ايه، كان نايم في العسل بقاله كم سنة. احنا يا جماعة بنقول دي راية ربنا، وعايزين ننصر ديننا، وعايزين نعز وطننا. ابقى قلب به العمل الاجتماعي انك تتصدق بعرضك ووقتك وتتجرد من حظ نفسك. نجيب الكلام ده منين؟ ربنا يقول لنا كده في القرآن على لسان سيدنا النبي، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين. اللي عايز يبقى وريث لسيدنا النبي يخش المجال ده ملوش فيه مغنم، ملوش فيه مغنم. إذا له فيه مغنم، له حظ النفس، له راية بيشتغل لحسابها، له اسم بيرفعه، له مردود مادي أو معنوي يحرص عليه، نقول له متشكرين. لا تظلم نفسك ولا تظلم راية الدين. اللي حصل ده شيء طبيعي جدا، لأن احنا بعيدين عن فهم وحكمة التشريع الإسلامي. ولو أن الأزهر الشريف قام بدوره حقا وجمع كل الفصائل تحت عباءته، يعني الشخصية المهابة اللي تخضع لله و تخشع لهدي الله ورسوله وتسهر ليلها وتتعب نهارها في جمع كلمة أبنائها المشتتين هؤلاء، أعتقد الأمر يختلف. وبالتالي كل حي يبقى فيه مصلى على الأكثر، ولازم الناس تعرف إن دي فرحتهم، مش ينزل لي متأخر بعد الناس ما خلص الصلاة، ولا مش على دماغه نايم أصلا وسهران طول الليل، دي فرحته بقى. زي أنت سافرت من هنا دفعت لك 40-50-60 أكتر أقل من الألفات عشان تروح تحج، نفس المعنى، انزل قبلها بساعة عشان تصلي صلاة العيد. إذا دي اتفهمت صح، قول هقول لك إن 98%، مش عايز أقول 99 عشان الأربع ساعات مش عايزين نرجع لها مرة تانية، إنما هقول لك 98% من مشاكلك الفئوية والشخصية والإنسانية هتتحل. لأن معنى إن أنا أكون حريص وأنزل قبل معادي، وأبقى حريص إن أنا أنزل لمحطتين ثلاثة، أو أطلع بسيارتي، أو أمشي على رجولي نص كيلو ولا كيلو عشان أأدي شعيرة، معناه إن أنا بقول عندي استعداد أقول له يا رب سمعنا وأطعنا. ولو إحنا كشعب مصر قلنا لربنا سمعنا وأطعنا، مشاكلنا محلولة، مصر ولادة، مصر خيرها مغرقها، مصر تأكل الدنيا كلها باللي فيها، مصر مهما اعتراها من محن قادرة بفضل الله أن تخرج منها أشد صلابة وأقوى عودا وأكثر نجاحا في فترة زمنية لا يتخيلها البشر. ونقدر نضرب مثل لكل الدنيا لو الإيد نظيفة وطهرة، وقلنا ربنا سمعنا وأطعنا. فشريعة الله غالبة وحاكمة ومقسطة وعادلة وآمنة للنصارى والمسلمين على حد سواء.
يا رب سمعنا وأطعنا، كلام جميل يا أستاذ رفع.
أستاذ مولا أنا عايز
أكمل بعد الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ سيد أهلا بيه، تفضل الله يكرمك.
تحياتي للسادة الضيوف وبالأخص الدكتور عبد الله بركات.
سلامكم الله.
دلوقتي حضرتك أنا عندي تخوف ورجاء.
نعم.
التخوف هو من موضوع دخول الإسلاميين في الانتخابات، إن هم داخلين قصاد بعض، فأخاف أن تتفرق الأصوات بينهم ويفوز بها أحد العلمانيين أو أحد الليبراليين أو من لا يريد تطبيق شريعة الإسلام.
تمام.
الرجاء أنه إذا قدر لنا الله سبحانه وتعالى وفزنا بأغلبية في البرلمان القادم، أن تتغير مادة مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وتكون الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين وبالنص، لأن النص الأول به بعض التلاعب يقولون إيه؟ إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي وليست الوحيد، وهنخش في حوارات وكلام تاني. احنا نريد نص صريح ان الشريعة الاسلامية مصدر اي تقنين، وتكون واضحة وضوح الشمس حتى لا يلتف عليها احد او يتكلم عليها ويخرج منها بثغرات نقضي طيلة الوقت في ان احنا نحاول ان احنا بالبلد كده نرقع فيها.
تمام تمام, تمام. تمام.
وأشكر سيادتك وأشكر السادة الضيوف.
شكرا أستاذ سيد، شكرا جزيلا، عليكم السلام. الأستاذ صبحي من قطر، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إزيك يا أستاذ؟
أهلا بيك.
وجل أستاذ عبد الله بركات، الدكتور عبد الله.
دكتور عبد الله وأستاذ رفعت منورين، اتفضل.
إزيك يا لو سمحت بس أنا ليا كده ملحوظة بسيطة على اللي هم مرشحين لمجلس الشعب والشورى.
أي.
انا بتمنى ان كل المرشحين يكونوا يعني علماء او اقل شيء دكاتره.
تمام.
بحيث يعني يكونوا مدركين للكلام اللي بيتقال في المجلس والافكار، ويقدر الحاجه اللي بيطرحها يطرحها بموضوعيه وبعلم، لان طبعا ربنا سبحانه وتعالى ذكر العلماء، فاتمنى ان دايما يشوفوا العلماء في المجلس.
ما خلاص الامر انتهى يعني، الاسماء اترشحت والوجوه كلها.
لا لسه السنين جايه والاجيال جايه.
يا رب يا رب يا رب يا رب في الانتخابات الجايه تبقى حاجه جميله.
ملحوظه كمان ان الحصان تتشال عن كل الايه المسؤولين الجوه، سواسيه كاسنان المشط زيهم زي عباد ربنا.
ما الحصان لو اتشالت مش هتلاقي كل الاسماء دي موجوده، مش هتلاقي كل ده والله. لو الحصان اتشالت عن مرشح الحزب المرشح الانتخابات في مجلس الشعب، ما انتش هتلاقي كل ده والله. هتلاقي مثلا وليكن 100 واحد مترشح، مش هتلاقي 100، هتلاقي 20 واحد بس.
إن صلاتي ومحياي وماتي لله رب العالمين
سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا. نعم ربنا يكرمك، أمنية جميلة يا رب تتحقق. خيرة الناس هم اللي يترشحوا، مش اللي بيترشحوا لمغنم أو لمصلحة شخصية أو لشوء إعلامي أو سيادة النائب جه وسيادة النائب راح. يا رب نتمنى ذلك. أستاذ رفعت كان محتاج تعلق على كلام الدكتور عبد الله أو إضافة للدكتور.
لي لأن جزء إحنا بالإضافة إلى دور المسجد في التوعية الدينية بس من منظور أن ليس هذه دعوة لطيار أو لشخص بعين ولا خلاف، ولكن هو أن يراعي الله في عملية الاختيار للأفضل.
نعم.
أما بالنسبة لنا إحنا كإعلام، سواء إعلام مطبوع كصحافة أو مسموع كإذاعة أو الأهم الأكبر هو المرئي، دورنا كبير جدا جدا خلال المرحلة من الآن خلال والمرحلة القادمة. لأن إحنا اللي بنشكل ونصير طبيعة الرأي العام، ويجب أن نساعد الرأي العام في تجربة ما عشهاش قبل كده إطلاقا في انتخابات مجلس الشعب والشورى، وهي أن يكون حرا في أن يختار الشخص أو القائمة التي يرى أنها هي الأصلح، وأن يكون صوته حر من عقله دون تأثير، وأن صوته سيحسب فعلا ولن تزور نتائج الانتخابات. وبالتالي التجربة اللي احنا بنعيشها ما عشناهاش قبل كده، يعني أول مرة في حياتنا تكون انتخابات حرة بهذا الشكل، ويتاح لكل فرد أن يذهب إلى صناديق الانتخابات ويدلي بصوته وهيكون صوته مؤثر. لكن أنا عايز أقول لزملائي الإعلاميين بمختلف طوائفهم، بدأ من الصحافة المطبوعة أو المسموعة أو المرئية بالذات، أن هم يراعوا ربنا في هذا الوطن وفي هذا الشعب، ويكون لنا دور كبير جدا وبكثافة خلال المرحلة القادمة ان احنا نعرف الناس طبيعة المرشحين المتقدمين لعملية الترشيح، طبيعة الانتخابات اللي هتجرى في الفترة القادمة دي خلال الأسابيع القليلة القادمة دي، الفرق ما بين الانتخاب الفردي والقائمة النسبية، وأيضا كيف يتم الاختيار بشكل صحيح وعلى أي أساس، وأن نحث الناس على ان هم يذهبوا إلى صناديق الانتخابات وما نتحذبش في الإعلام. يعني مجموعة الإعلام الخاص مثلا تحذب أو تؤيد فئة معينة، ومجموعة الإعلام القومي تتجه إلى مساندة فئة معينة. لا، نراعي ربنا في عملية
اختيار الأفضل،
لأن مجلس الشعب القادم هو الذي سيضع التشريع وهو الذي سيضع الدستور الدائم لمصر، وبالتالي التشريعات التي ستوضع إذا أحسننا اختيار من يقوم بتمثيلنا في هذا البرلمان، التشريعات هتبقى سليمة ولصالح المجتمع وليس لصالح فئة معينة. ده كان في الانتخابات أو في المجالس السابقة أستاذ ملهم بتعد مشاريع القوانين بشكل معين لخدمة شخص أو فئة أو شركة أو مصانع معينة عشان تستفيد من هذا التشريع. فبالتالي احنا علينا دور كبير جدا، ويجب ان احنا نكثف جهودنا كإعلاميين ان احنا نشرح للناس ونوعي الناس ونوعيهم على عملية الاختيار السليم دون أن يكونوا متأثرين بتأييد فئة معينة، دون أن يكون متأثرين بأن أنا بنتخب فلان الفلاني لأنه من القبيلة بتاعتي أو من بلدي ولابد أن أنا أسانده حتى لو كان لا يصلح. لا، عملية التحزب والعصبية المحلية، أنا عايز أنتخب عضو في البرلمان يمثل مصر كلها.
جميل.
وليس الدائرة كلها. فبالتالي الإعلام عليه دور مهم جدا خلال الفترة القادمة، وفرصة عمره أن يقدم نفسه بأفضل صورة خلال المرحلة.
جميل، أنا بشكرك شكرا جزيلا.
أشكرك.
شكرا جزيلا. شكرا دكتور عبد الله، نورتونا وأسعدتونا. شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة وتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الله بركات، أستاذ الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة. شكرا جزيلا لحضرتك.
الله لكم.
الله يكرمك. والشكر والتحية والتقدير للكاتب الصحفي المتميز دائما الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم. شكرا جزيلا.
شكرا
لك. مشاهدينا الكرام، نلتقي بعد الفاصل مع الفقرة الثالثة ودكتور صفوت حجازي.